ويقال إنه جلس عند أبي علي الشلوبي 14 يوما. ونقل التبريدي في أواخر شرح الحاجبية أنه جلس في حلقة ابن الحاجب واستفاد منه وأخذ القراءة عن أبي العباس أحمد بن نوار وأتقنها حتى صار إماما فيها وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في قدر الشاطبية تلاميذه. وتخرج به جماعة منهم الإمام النووي وروى عنه ولده بدر الدين محمد وشمس الدين بن جعوان وشمس الدين بن أبي الفتح وابن العطار وزين الدين أبو بكر المزي والشيخ أبو الحسين اليويني شيخ المؤرخ الذهبي وأبو عبد الله الصيرفي وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة
ابن جماعة
وشهاب الدين بن غالب ونصر الدين بن شاذع وخلق سواهم. وروى عنه الألفية شهاب الدين محمود ورواها الصدي خليل عن شهاب الدين محمود قراءة ورواها إجازة عن ناصر الدين شافع بن عبد الله وعن شهاب الدين بن غالب بالإجازة عنهما عنه. أخلاقه كان على جانب عظيم من الدين والعبادة وكثرة النوافل وحسن السمع وكمال العقل والعفة من ظاهر إخلاصه لله في عمله ما قيل من أنه كان يخرج على باب مدرسته ويقول هل من راغب في علم الحديث أو التفسير أو كذا أو كذا قد أخلصتها من ذمتي فإن لم يجد قال خرجت من آفة كتمان. وكان كريم الخلال رزينا حييا وقورا جم التواضع على كثرة علمه شغوبا بالإفادة شديد الحرص على العلم والتعليم.
وفضله
كان إماما فذا في علوم العربية فقد صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وأرضى على المتقدمين وكان إليه المنتهى في اللغة وكان في النحو والتصريف البحر الزاخر والطود الشامس حتى كانت شهرته على الخصوص بهما وجل تأليفه فيهما. ومن قصور قدمه في النحو أنه كان يقول عن ابن الحاجب وهو أحد أئمة العربية إنه أخذ نحوه عن صاحب المفصل فصاحب المفصل نحوي صغير. وإذا علمت أنه يقول هذا في حق الزمخشري وهو إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والتفسير والحديث. وكانت تشد إليه الرحال في كل فن منها. إذا علمت هذا علمت مقدار علم ابن مالك وفضله وكان في الحديث واسع الاطلاع وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن. فإذ لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث وإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب. وقد اعترف له فضلاء زمانه بالتقدم والفضل فكان إماما في العادلية. وكان إذا صلى فيها يشيعه قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان إلى بيته تعظيما له. مؤلفاته ألف ابن مالك كتبا كثيرة منها ألفية ابن مالك وسماها الخلاصة. وإنما اشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت جمع فيها مقاصد العربية من نحو وصرف. ثانيا تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد وهو مختصر كتاب له اسمه كتاب الفوائد في النحو. ثالثا لامية الأفعال أو كتاب المفتاح في أبنية الأفعال ويقال لها لامية ابن مالك. رابعا الكافية الشافية وهي موجودة في النحو في 2757 بيت ومنها لخص ألفيته هذه. خامسا عدة الحافظ وعمدة اللافظ في النحو. سادسا سبك المنظور وفك المخطوط في النحو. سابعا إيجاد التعريف في علم التصريف. ثامنا شواهد التوضيح وتصحيح مشكلات جامع الصحيح. تاسعا كتاب العروض
مشكلات البخاري جامع الصحيح البخاري.
تاسعا كتاب العروض عاشرة تحفة المودود في المقصور والمودود وهو الممدود، وهي قصيدة همزية جمع فيها الألفاظ التي آخرها ألف تشتبه أن تكون مقصورة أو ممدودة. الحادي عشر الألفاظ المختلفة مجموع مترادفات. الثاني عشر الاعتضاد في الفرق بين الصاد والضاد قصيدة مشروحة. الثالث عشر الإعلام بمثلث الكلام أرجوزة في نحو 3000 بيت ذكر فيها الألفاظ التي لكل منها 3 معاني باختلاف حركاتها، ورتب تلك الألفاظ على الأبجدية فهي كالمعجم للمثلثات. الألفيات تقدم ابن مالك في عمل ألفية نحوية ابن معطي، ثم جاء ابن مالك فنظم ألفيته هذه وفيها يقول فائقة ألفية ابن معطي، وتمتاز ألفية ابن مالك عن ألفية ابن معطي.
ألفية ابن مالك ألفية
وتمتاز ألفية ابن مالك ابن معطي بأنها من بحر واحد هو كامل الضجز وتلك من السريع والضجز وأنها أكثر أحكاما منها. وللجلال السيوطي ألفية زاد فيها على هذه كثيرة، وقال في أولها فائقة ألفية ابن مالك. وللأجهوري المالكي ألفية،
لكن ألفية من السيوطي رحمه الله يقول فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، لكنها عندي ألفية هذا وليست أوضح منها في ابن مالك، ليست أوضح يعني ما تكثف منها شيء. نعم
لكن وللأجهور المالكي ألفية زاد فيها على السيوطي وقال فائقة ألفية السيوطي والذي نستطيع أنه
ما جاء أحد بعدهم رحمه الله. نعم
والذي نستطيع أن نقوله أن ألفية ابن مالك هي التي كتب لها البقاء وعم الانتفاع بها، فهي مراد لكل مريد للعربية، وهي التي تناولها كثير من العلماء بالشرح والتصحيح. شراح الألفية فازت ألفية ابن مالك بعناية الكثيرين من أئمة النحو فتناولها بالشرح والتفسير ومن شراحها المؤلف وابنه بدر الدين محمد وبرهان الدين إبراهيم الأنباسي الهاشمي وبهاء الدين بن عقيل والشيخ عبد الله الأدكاوي وبدر الدين الحسن المصري المعروف بابن أم قاسم ونور الدين أبو الحسن الأشموني والمختار بن بون وزين الدين عبد الرحمن المعروف بن عيد وأبو زيد عبد الرحمن المفهودي وأبو محمد القاسم الضعيني الأندلسي وشمس الدين أبو عبد الله الهواري الأندلسي وغيرهم وأكثر شروحها ضيوعا وانتشارا شرح ابن عقيل وشرح الأشموني.
انتهى هذا ما أعتبر شرح توضيح أو رحم سالك ما هو شرح لأنه ما هو بيجيب الأبيات ويشرح. نعم
وكيف ما في الله القائل حتى يعرف عجم الأبيات زي يعني العجم ما يقدر يقرأ زي الأبيات العجم
ليش
ولا
كيف جيت بمالك قرأنا المقدمة وكان مما مر علينا أن من تلاميذ ابن مالك النووي رحمه الله، وقد ذكر بعض العلماء أن قول ابن مالك في باب المبتدأ والخبر ورجل من الكرام عندنا يقصد به النووي، وذكر النووي رحمه الله في باب صفة الصلاة عند الكلام على حكم الكلام في الصلاة ذكر ابن مالك ووصفه بأنه شيخنا الذي انتهت إليه في عصرنا الإمامة في اللغة العربية، فأثنى عليه كثيرا. وهذه شهادة من النووي رحمه الله لابن مالك. يقول: قال محمد هو ابن مالك إلى آخر. أولا لا بد أن نعرف علم النحو، وذكرنا فيما سبق أن علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم، ما ذكرناه ولا لا؟ علم يعرف به حكم أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، وذكرنا أن حكمه إيش؟ فرض كفاية، حكم تعلمه فرض كفاية، وذكرنا أهميته ولا سيما في عصرنا هذا، حيث إن كثيرا من الطلبة لا يفهمون عن الإعراب شيئا. ونحن نقول الآن أن علم النحو سهل صعب، هو في أول ابتدائه صعب، لكن الإنسان إذا فهمه أو فهم قواعده صار سهلا ويسيرا عليه. ولهذا يقال إن النحو بابه حديد وداخله قصب، هو قصب قصب سهل لكن بابه حديد، إذا دخلت من هذا الباب فلن يبقى أمامك شيء يشق عليك، لكن ادخل الباب ولا تيأس، هو سهل. ثم إنه مما يسهل النحو أن الإنسان يجري التمارين فيه في كل ما ينطق به، كل كلمة تقولها أو جملة تقولها أو تسمعها أو تقرأها فهي تمرين على النحو، يعني لا يحتاج إلى تكلف أمثلة وصعوبة، هو تمرين في نطقك وفيما تقرأ وفيما تكتب. ولهذا لا يكون صعبا على من أراده بجد. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. قال محمد، القول لا بد له من قائل ومقول، فالقائل هنا صرح به المؤلف قال محمد، والمقول هو كل الألفية، كل الألفية. ولهذا نقول قال فعل ماضي في الإعراب، قال فعل ماضي ومحمد فاعل، وجملة أحمد ربي إلى آخر الكلام، نعم، إلى قوله وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيار. الجملة مقول القول في محل نصب، كل هذه جملة واحدة تعتبر مقول القول في محل نصب. وقوله هو ابن مالك الجملة تفسير أو في محل نصب على الحال، يعني مبينا بأنه ابن مالك، ومالك هو اسم جده لكنه اشتهر به، واسم أبيه عبد الله. ويجوز للإنسان أن ينتسب إلى من اشتهر به مع العلم بأبيه الأدنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ثقيف: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب أشهر من أبيه، من أبيه عبد الله. ولهذا قال أنا ابن عبد المطلب مع أنه هو ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكن قال أنا ابن عبد المطلب لاشتهار جده. فهنا بن مالك اشتهر بهذا الاسم محمد بن مالك، وإلا فهو محمد عبد الله. أحمد رب الله خير مالك، أحمد فعل مضارع يدل على التجدد، لأن الحمد فعل يحدثه الإنسان بلسانه، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فقولنا وصف المحمود بالكمال خرج به الذم الذي هو مقابل المدح، مقابل المدح. نعم. وقولنا مع المحبة والتعظيم خرج به المدح، لأن المدح قد يقترن به الحب والتعظيم وقد لا يقترن به. فمن مدح ملك من الملوك لينال منه جائزة فإن هذا لا يكون حمدا إلا إذا كان في قلب المادح حب وتعظيم لهذا الملك. أما إذا كان يحب أن يقضم الملك بنواجذه لكن اضطر إلى مدحه ليأخذ من جائزته فهذا لا يسمى مدحا، لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد الذي هو اسم على مسمى بدائع يبحث في ما يعن له في خاطره من غير ترتيب، لكنه يبحث أحيانا بحوثا لا تكاد تجدها في غيره. بحث على الفرق بين الحمد والمدح بحثا عظيما، وقال كان شيخنا إذا تكلم في هذا الباب أتى بالعجب العجاب. من شيخه؟ ابن تيمية. ولكنه كما قيل يرحمك الله تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول، أي أنه رحمه الله مشغول عن مباحث النحو وما يتعلق به بأمور أهم، بمجادلة الفلاسفة والمتكلمين والمنطقيين وغيرهم. وقد جرى بينه وبين أبي حيان الإمام المشهور في النحو في مصر مناظرة في مسائل نحوية، وكان أبو حيان يعظمه ويجله وقال فيه قصيدة عصماء منها قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. سيد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه، عصيان مضر في الردة ومدح. ولما قدم شيخ الإسلام إلى مصر وجرت بينه وبين أبي حيان مناظرة في النحو، واحتج أبو حيان على شيخ الإسلام بما في كتاب سيبويه وقال إنما ذكرته مخالف لما في الكتاب. فقال أي كتاب؟ قال كتاب سيبوي. قال وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه؟ لقد غلط سيبوي في كتابه أكثر من 80 موضعا، في أكثر من 80 موضعا لا تعرفها لا أنت ولا سيبوي. فحمي الرجل وغضب وهجاه بقصيدة ما لا نقول